أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. طبعا مستمعينا الكرام، تحدثنا في حلقة الماضية عن أحكام الدين والاستدانة ومجموعة محاور لخطورة الدين في مجتمعنا، وكذلك عن الموقف الشرعي من تساهل الناس في هذا الموضوع. ثم تعرضنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين من خلال الحرمة أو الحل، وكذلك تحدثنا عن مفاسد كثرة الديون والمماطلة في سدادها، وكذلك عن الأحكام التي تخص الدين بعد الممات والواجبات الشرعية التي لا يجوز للمدين إغفالها في هذا المقام، وكذلك عن واجبات المدين والأداب التي يجب أن يتحلى بها الدائن، وغيرها من المحاور، وهي محاور طويلة وخطيرة في نفس الوقت. وأحببنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى أن نستكمل الحديث عن هذا الموضوع، الموضوع الخطير الذي يتعلق بالدين فيما يتعلق كذلك بالسداد عند العجز وعند غير ذلك. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة ونخوض في غمارها حول موضوع أو ما تبقى من أحكام الدين، وهي أحكام كثيرة وخطيرة في نفس الوقت، دعونا ابتداء أن نرحب أجمل ترحيب بضيف هذا اللقاء وشيخنا الحبيب الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياك الله أخي.
كذلك بإمكانكم مستمعين الكرام المشاركة معنا في هذه الحلقة، وذلك بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652، أو الرقم الآخر 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 97344424. وهناك بعض الرسائل التي وصلتنا في الحلقة الماضية ولم نستطع الإجابة عليها لضيق الوقت، بإذن الله تعالى نجيب عنها في آخر هذا اللقاء لهذا اليوم بإذن الله رب العالمين. حياك الله من جديد وأهلا بك شيخنا الحبيب في استديوهات إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله أخي، بارك الله فيك،
فتح الله عليك. شيخ الفاضل، يعني تحدثنا في اللقاء الماضي مع حضرتكم عن موضوع الدين وهذا الموضوع الخطير، ووصلنا وإياكم إلى موضوع إذا علم الدائن أن المدين عاجز عن سداد ديونه وليس عنده مال يمكن استيفاء الدين منه، فما هو التوجيه النبوي في هذا المقام، خاصة أن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى يستبين الناس ويعلموا أمور دينه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فجوابا عن سؤالك أخي، فإذا علم صاحب الحق أن المدينة قد صار عاجزا عن السداد بالكلية، أو افتقر مثلا، أو أصابته جائحة أكلت كل ماله، فإنه يندب له أن يتجاوز عنه، وأن يسامحه في دينه كله، وأن يرجو بذلك أن يتجاوز الله تعالى عنه يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وهذه مرتبة سامية لا يصل إليها إلا من تعلق قلبه بالله جل وعلا ووقي شح نفسه، وكان ممن يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام واضحة، فقد جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه، أي لخادمه، إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله تعالى فتجاوز عنه. بل جاء في رواية أخرى صحيحة: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وانظر إلى هذا الوصف، كان يداين الناس فيقول لرسوله، يعني من يرسله لاستيفاء الدين، خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا.
يا الله.
فلما هلك أي مات قال الله عز وجل: هل عملت خيرا قط؟ قال العبد: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: فقد تجاوزت عنك، والجزاء من جنس العمل.
فتح الله عليك. وهي دعوة شيخنا للموسرين أن يعني يتغاضوا عن المعسرين إذا كان هناك في إمكانية في هذا الإطار.
صحيح. إن الموسر مطالب بثلاثة أمور. الأول واجب، وهو إن كان ذو عسرة فنظرة
إلى ميسرة.
يعني المعسر يجب عليك أن تنظره، ويستحب لك أن تضع عنه الدين كله
كصدقة.
كصدقة.
نعم.
فإذا لم تستطع أن تضعه كله فضع شطرا منه،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك.
نعم. وفي قصة عبد الله بن أبي حضرد التي ذكرت في طرف اللقاء الماضي.
نعم. بارك الله فيك. طيب شيخ الفاضل، يعني بعض الناس إذا استدان من صاحبه مبلغا من المال أصبح يرسل إليه الهدايا قبل سداد الدين أو بعده، فما حكم هذا الأمر، وهل يدخل في باب الحرام أم لا؟
هذه المسألة جوابها فيه تفصيل له أربعة أحوال. الحال الأول: إذا أهدى المدين إلى الدائن، يعني المقترض أهدى إلى المقرض شيئا بعد سداد الدين أو عند السداد، فهو حلال ولا شبهة فيه، ويجوز للمقرض في هذه الحالة أن يقبل الهدية، بل إنها من حسن الأداء المندوب إليه،
يعني من باب المكافأة.
نعم. طبعا على ألا يكون هناك شرط يعني مكتوب أو عرف قائم بذلك، وإلا صارت ربا.
بالضبط.
إذا اشترى. ولذلك هذه الهدية تعد جائزة، لأنها لا تكون بقصد تأخير وقت السداد، وهي دالة على السماحة والكرم وحسن القضاء. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، يعني أقرض النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا.
نعم.
ثم أتى ليأخذ قرضه يسترد دينه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعطوه. فقالوا: يا رسول الله، ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. يعني على سبيل المثال، ربما أقرض النبي صلى الله عليه وسلم أو اقترض النبي من الرجل بعيرا ابن لبون، يعني عمره سنة، فلما أراد أن يقضي الدين وأن يسده لم يجد في ملكه إلا بعيرا ابن مخاض، يعني عمره سنتين. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء، فيستحب. هذه في الحالة الأولى. إذا لو أنا أهديت الدائن، من أدانني أو أقرضني المال، إذا أنا أهديت له عند السداد أو بعد السداد، فهذه هدية جائزة،
حتى لو كانت أكثر من القيمة،
لا
حتى لو كان مالا،
حتى
لكن يفترض بدون اشتراط،
طبعا على ألا يكون فيها شرط مكتوب أو عرف قائم، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
جيد.
الحالة الثانية: أن تكون الهدية قبل السداد، ولكن من شخص جرت عادته أن يهدي إليك قبل أن يقترض منك.
نعم.
كالقريب مثلا، أو الصهر، أو الصحبة القديمة ونحو ذلك. في هذه الحالة قال العلماء: قبول الهدية جائز، ولكن الترفع عنها أولى، لأن الهدية ليست بسبب القرض، وليس فيها شبهة الربا. ويدل لذلك حديث يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له، يعني المقترض، أو حمله على الدابة، يعني وجده في الطريق اللي يركب معايا،
لا
ولو في السيارة اليوم، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يركبها ولا يقبله،
يا الله،
أي هذا الهدية أو الإهداء، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. يعني إذا جرت العادة أنني مثلا عندي أرض، وهذه الأرض تخرج من محاصيلها من خضارها،
لا،
وجرت العادة أنني كلما حان موعد القطاف أهديتك منها شيئا، ثم احتجت إلى المال فأتيتك مقترضا، في هذه الحالة إذا أهديتك من قطاف الأرض ونتاجها فالهدية جائزة، لأن العادة قد جرت بها قبل الدين، وهي جارية بيني وبينك وليس للدين علاقة بها. الحالة الثالثة: إذا كانت الهدية قبل السداد ومن شخص لم تجري العادة بأن يهدي إليك، يعني أولا أهداك قبل أن يسدك جميع المال،
نعم.
ثانيا لم تجري العادة، يعني مثله لا يهدي لمثلك،
نعم.
واضح أنه لم يهدي إليك إلا لأنه استدان منك، فالراجح في هذه الحالة أنه لا يجوز للمقرض أن يقبل الهدية من المدين،
لا،
سدا لذريعة الربا الذي هو من أكبر الكبائر، ذلك أنها قد تكون بسبب القرض، والقاعدة الشرعية كل قرض جر نفعا
فهو ربا. نعم.
فأنت أقرضتني ثم انتفعت بالهدية، إذن القرض جر نفع فهو ربا. وقد يقصد المدين بها أن يتساهل المقرض معه بتأخير وقت السداد، فيصبح ربا من ربا الجاهلية المحرم.
الآن لو إنسان مقترض من إنسان مبلغ من المال وحان وقت السداد لكنه لا يملك ذلك، فما كان منه إلا أن قدم هدية من باب استرضاء صاحب القرض حتى يؤخر له وقت السداد، هل هذا يعتبر ربا؟
هذا هو الربا بعينه،
عين الربا، نعم.
نسأل الله العافية، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فقد جاء عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، وكان ابن أبي بردة يعيش بين النصارى،
نعم.
ومعلوم أن أهل الكتاب فيهم أكل الربا والسحت والعياذ بالله،
نعم.
فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش، يعني منتشر، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط، القط ما تأكله البهائم، يعني نعم. انظر حتى ولو كان شيئا يسيرا، فلا تأخذه فإنه ربا. بل روى ابن سيرين أن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلف أبي بن كعب رضي الله عنه 10,000 درهم،
نعم.
فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه، وكان صاحب أرض، فردها عمر عليه ولم يقبل. فأتاه أبي فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا، فبما منعت هديتنا؟ يعني أنا لم أهدك لأنني اقترضت منك، وإنما أهديتك لأنني صاحب ثمر،
لا،
ولأنني أهدي الناس من ثمري. فلما جرت العادة أن مثل أبي رضي الله عنه يهدي قبلها عمر، قال ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. ولذلك عقب ابن القيم رحمه الله على هذه الصورة فقائلا: كان رد عمر لما توهم أن تكون الهدية بسبب القرض
شبهة الربا،
نعم. فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. يقول ابن القيم: وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض.
جيد. هذا السؤال شيخ الفاضل يؤدي بنا إلى سؤال مهم جدا صراحة. الآن لو استحى أن يرد الهدية في هذه الحالة، طبعا وصلت له الهدية من صاحب أو من المدين، واستحى أن يرد الهدية، فما هو الحكم وما هو المخرج؟ ماذا يفعل؟ هل يحتسبها من الدين أم يعني ماذا يفعل؟
إذا استحى المقرض من رد الهدية إلى المدين فأمامه يعني خيران
جيد.
لا ثالث لهما. الأول أن يكافئ المهدي بمثل هديته
يعني
أو
هدية
أفضل منها.
نعم. هدية مقابلة.
وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، حديث صحيح.
نعم.
فله أن يقبل الهدية منه ثم يكافئه بمثلها أو بأفضل منها. الحال الثاني أمامه إذا لم يستطع أن يحسبها له من قيمة الدين فرارا من الوقوع في شبهة الربا. فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال له إني أقرضت رجلا بغير معرفة.
نعم.
يعني لا أعرفه مسبقا حتى تقول إن الهدية بسبب المعرفة أو القرابة أو المصاهرة أو المحبة.
جيد.
فأهدى إلي هدية جفلة يعني قيمة، فقال له عمر ابن عمر آسف رد إليه هديته أو احسبها له.
الله.
قال العلماء أي من قيمة الدين، بل في رواية جاء رجل إليه فقال له إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى إلي هدية، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما أثبه مكان هديته،
يعني أعطيه هدية مقابل هدية.
نعم. قال أو احسبها عليه مما عليه.
اخصم الدين.
احسبها له مما عليه.
نعم.
قال أو ارددها عليه،
يعني رجح. جيد.
إذن المسألة تحتاج إلى نظر مصلحي. والله إذا كان المهدي على سبيل المثال
له هدف، له نعم.
وأردت أن تربيه بذلك، وكنت مثلا ممن يعني يشار إليهم بأنك من أهل العلم أو الدعوة أو ابتلي بالتدريس للناس، فالأصل أن تربي أخاك وأن تدعوه وأن تقول له إن هذه الهدية حرام وإنني لا أعينك على حرام وإنني مشفق عليك، فأرجو منك أن ترحمني وترحم نفسك من شبهة الربا، فخذ هديتك وارجع بها راشدا. إذا استحيت أن تقول له ذلك لمكانة الله بين الناس أو خفت أن يؤدي ذلك إلى خصومة، فأمامك خيران آخر: الأول أن تثيبه على هذه الهدية بمثلها أو أفضل، والثاني أن تحسبها من قيمة الدين. يعني استدان منك 1000 دينار مثلا ثم أهداك هدية بقيمة 100 دينار، فإذا حان موعد السداد
900.
اكتفي منه 900.
نعم.
وإياك أن تأخذ 100 المتممة للألف. وهذه فيها قصة: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له إني أقرضت رجلا يبيع السمك 20 درهما فأهدى إلي سمكة قومتها 13 عطر. ماذا قال له ابن عباس؟ قال له لا تأخذ منه إلا 7 دراهم.
الله.
تكملت قيمة الدين.
الله يفتح عليك شيخنا. طيب هل يجوز أن ندفع الزكاة للشخص الذي عليه ديون بحجة أنه من الغارمين الذي تحل لهم الزكاة؟ ومن هو الغارم الذي يعطى من مال الزكاة؟ يعني بعض الناس تعلم ذلك أنه يأتي في رمضان ويبحث عن دفاتر الديون ومن عليه دين وهكذا فيسد عنهم دينهم عن المعسرين طبعا. طبعا وهذه لها أحوال يعني سنأتي إليها بعد قليل، لكن في هذا الإطار هل يجوز أن ندفع الزكاة للشخص الذي عليه ديون أم ماذا بالتحديد؟ أو إذا كان عليه أيضا دين لصاحب الزكاة هل يخصم عليه دينه من الزكاة أم ماذا؟ فضل شيخ.
هذه المسألة فيها تفصيل وقد زل الناس فيها زلة كبيرة جدا.
جيد.
ابتداء العلماء مجمعون على أن الدين ليس مصرفا من مصارف الزكاة.
الدين ليس مصرفا.
نعم. القرآن الكريم حصر مصارف الزكاة في 8.
جيد.
جمعتها آية التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغير وفي سبيل الله وابن السبيل.
يعني لو الفقير عليه دين لا أصد عنه الدين وإنما أعطيه الخير وهو حر
لفقره
وهو نعم
وهو الذي نأتي الآن للغارم.
نعم.
بعض الناس يخلطون
بين الغارمين وبين أصحاب الدين.
نعم. وبين المدينين.
نعم. المدينين.
المدين ليس مصرفا من مصارف الزكاة لعدم ذكره في الآية، وهذه المسألة متفق عليها.
جيد.
والمدين قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا محتاجا
وقد يعني يكون موظفا.
نعم. وقد غني. نعم. نعم. والإنسان قد يستدين لأنه يريد أن يوسع تجارته مثلا
أو كماليات أو غير ذلك.
نعم. نعم. ولذلك فإن الذين يستحقون الزكاة بسبب دينهم هم الغارمون فقط. قال العلماء إن الغارم هو واحد من 3. يعني الغارم له 3 أحوال فقط لا تتغير. الحال الأول أن يكون قد استدان لحاجة نفسه وأهل بيته الأساسية في غير معصية ودون إسراف،
يعني الضروريات.
نعم. الضروريات والحاجيات.
نعم.
استدانة لحاجة نفسه وأهل بيته الأساسية في غير معصية ولا إسراف كالغذاء والكساء والدواء وسائر الضروريات المعتبرة والحاجيات الملحة، وليس له مال أو دخل يمكنه أن يسد منه.
نعم.
وعليه فإن الذي له مال غائب ينتظر قدومه مثلا، أو السدان لأجل التوسع في المباحات أو التحسينيات أو الفضول، أو السدان لأجل الإنفاق في شبهة أو حرام، هؤلاء لا يعدون من الغارمين ولا يحل لهم الأخذ من الزكاة. إذا لا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا من تحمل حمالة لا لمصلحة نفسه وإنما لأجل الإصلاح بين الناس. ومثالها لو أن رجلا من أهل الخير ولو كان غنيا،
لا.
رأى حيين أو عائلتين أو جارين أو بيتين قد اقتتلوا وأصبح بينهم جراحات مثلا أو دماء أو متلفات، إتلاف أموال، فدخل بينهم مصلحا فقال لهم اصطلحوا وكل ما بينكم من جراحات وديات أنا أتحملها.
جيد.
رجاء أن يصطلحوا، فهذا يعان من مال الزكاة ولو كان غنيا على الراجح من أقوال أهل العلم.
لا.
ولذلك يعطى، لأنه في هذه الحالة إنما منع تفاقم الخصومة والشجار فيعطى من هذه الزكاة. الحالة الثالثة أن يكون ممن أصاب ماله جائحة عامة فأهلكته وأضحى فقيرا بعد غنى، عائلا بعد يسار، كأن تغرق كل تجارته في البحر مثلا، أو تحترق محلاته وفيها جميع أمواله، أو يدمر العدو مصانعه على سبيل المثال، أو يجرف مزارعه ونحو ذلك كما يحدث اليوم في فلسطين. مثل هذا الرجل،
نعم،
كان غنيا وفي لحظة من اللحظات يضحي،
أصبح فقيرا،
لا يملك شيئا.
نعم.
فهذا كذلك غارم يجوز على أن يعطى. ما الدليل على أن هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين يعطون من الزكاة؟ جاء في الحديث عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم،
نعم،
أنه قال تحملت حمالة.
أها.
يعني دينا. أراد، لا أراد أن يصلح بين حيين.
نعم. نعم.
من قبيلته، وكان رجلا من ذوي المروءة من أهل الشهامة يشار إليه في قومه رضي الله عنه وأرضاه، فرأى الناس قد اقتتلوا،
نعم،
وصار بينهم ديات وقتلى، فتحمل دياتهم جميعا حتى يصطلحوا، فأحس بأن الأمر قد أرهقه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فيها، يعني يسأله أن يعينه على هذه الحمالة.
جيد.
وأن يجعل إخوانه المسلمين يعينونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة. والحديث صحيح لأنه في صحيح
يعني مسلم. انتظر عندنا،
نعم،
نعم،
فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة، يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، أي بسبب المغرم الغارق، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك،
نعم،
يعني فقط لك أن تجمع من المال ما يعينك على الإصلاح فقط. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش.
جيد.
يعني إلى أن يقف على أرجله كما يقول.
بالضبط.
قال ورجل أصابته فاقة، يعني أصبح فقيرا فقرا مدقعا، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول،
نعم،
من قومه. لماذا اشترط أن يكونوا من قومه؟ لأنهم أعلموا بباطن حاله.
بالضبط.
فيشهدون حقا هل هو محتاج أم لا، فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. إذن من خلال هذا الأمر علمنا أنه ليس كل مدين يجوز أن أعطيه الصدقة بدعوى أنه غارم.
نعم.
إذا أضحى المدين غارما أعطي من الزكاة.
إذا أضحى المدين غارما،
أعطي، نعم، من الزكاة. متى يكون المدين غارما؟ في حالة من الحالات الثلاثة التي ذكرت.
جيد.
الأولى أن يكون قد استدان لحاجة نفسه وأهل بيته الأساسية دون إسراف وفي غير معصية. الثانية أن يتحمل حمالة من أجل الإصلاح بين الناس. الثالثة أن يصيب ماله جائحة تفني ماله كله
ليضحي فقيرا بعد غنى، وما سوى ذلك فهو سحت والعياذ بالله. أذكر لك قصة غريبة.
فضل.
في يوم من الأيام جاءني رجل فقال لي: يا شيخ، أنا لي محل تجاري وأخرج زكاته ولي عمة مثقلة بالديون،
نعم،
فهل يجوز أن أدفع الزكاة لعمتي أم العمة لا تعطى من الزكاة؟ قلت له: أما العمة فيجوز دفع الزكاة إليها بشرط أن تكون من مستحقية،
يعني فقيرة.
نعم فقيرة. فما سبب دين عمتك؟ فانظر إلى ما قال لي بالحرف الواحد، قال لي: يا شيخ، أنا عمتي غنية وموظفة وزوجها موظف، لكنها استدانت من أجل شراء قطعة أرض. فقلت له: مثلها هي غنية، بل إذا كان لها مال وجب عليها الزكاة، ولذلك لا يجوز أن تعطيها من مال الزكاة.
لا يجوز. ليست فقيرة.
ليست فقيرة. نعم.
طيب شيخنا، هذا يؤدي بنا إلى إنه الشخص الذي توجه لسوبر ماركت مثلا ودفع من زكاة ماله عن الفقراء الذين عليهم ديون لهذا السوبر ماركت، فهل هذا الأمر أو هذا الفعل يجوز له الدين ما فعل؟ بمعنى دفع الزكاة عن الغارم إلى غريمه مباشرة،
يعني ألا يعطيها للغارم وإنما يعطيها للغريم.
بالضبط بالضبط. نعم.
هذه المسألة بيانها في ثلاثة نقاط أو في ثلاث نقاط. النقطة الأولى مما هو يعني معلوم عند العلماء أو اتفقوا عليه، أن الأصل في الزكاة أن تعطى للمدين الغارم وهو يتملكها بنفسه.
بنفسه وليس
ثم
عن...
يقوم نعم. هو نعم, نعم. بسداد ما عليه من دين والدفع لغريمه، لأن الزكاة من التمليكات، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ترد يعني تعطى.
نعم.
إذن الزكاة يجب أن تعطى. لكن قالوا: إذا أراد دافع الزكاة أن يعطيها عن الغارم إلى غريمه مباشرة، فالراجح في ذلك أنه لا يجوز إلا بإذن الغارم، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. فإن الإمام النووي على سبيل المثال قال رحمه الله، قال: يجوز صرف سهم الغارمين إلى من عليه الدين بإذن صاحب الدين وبغير إذنه. قال: ولا يجوز صرفه إلى صاحب الدين إلا بإذن من عليه الدين، فلو صرف بغير إذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته، ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف. يعني يسقط من الدين ولكنه لا يجزئ الدافع، دافع الزكاة لا تحتسب له.
جيد.
طبعا هذه المسألة لها مقصد كما قال العلماء. قال العلماء: إعلام الغارم واستئذانه في سداد دينه عنه يتضمن مصلحة شرعية في أن يعرف بسقوط الدين عنه،
نعم،
وبراءة ذمته، فلا يطالبه به الغريم بعد ذلك مرة أخرى، أو يقوم الغارم بالسداد إليه مرة ثانية أو لورثته بعد موته إذا مات.
بالضبط.
فإنني قد أسد عن الغارم مثلا إلى غريمه الدائن بعد أن سدت له مات، ورثته لا يعلمون، فيذهبون مرة أخرى لمطالبة من؟
لمطالبة الغريم، وخاصة إذا كانوا يعني إذا كان ذمته واسعة مثلا.
على سبيل المثال
مثلا.
نعم.
يعني
نعم.
طيب جيد. أيضا موضوع آخر في هذا الإطار، وهو يكثر في رمضان شيخ الفاضل، يعني الفاضل، بعض أصحاب الدكاكين والمحلات يمسكون دفتر الدين في رمضان ويسقطون الديون التي لهم على الفقراء ويحتسبونها من الزكاة مباشرة، فهل يجوز إسقاط الدين عن الغارم واحتسابه من الزكاة؟ وقد تفضلت بأن الزكاة من المملو أو من التملكات. نعم.
هذه المسألة وإن كان أكثر الناس يقعون فيها، إلا أن جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا قالوا بعدم جواز ذلك، وقالوا إن من فعل ذلك لا تجزئه عن زكاة ماله،
الله،
بل يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. وبالمناسبة هنا للتوضيح قبل أن أذكر وجوه التحريم،
نعم،
عندنا قاعدة فقهية تقول: الساقط لا يعود.
الساقط
لا يعود.
لا يعود.
أوضح لك مثال.
نعم.
يعني لو على سبيل المثال أنا كان لي عليك دين فأسقطت عنك هذا الدين واحتسبته من الزكاة، رقم واحد الدين سقط لأني أسقطته، رقم اثنين لم يحتسب من الزكاة لأنه لا يجوز، فيجب أن أدفع الزكاة مرة أخرى.
نعم.
فيعني يسقط الدين ولكن يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة ثانية. طب لماذا كان حراما؟ ذكر العلماء في ذلك أربعة وجوه. الوجه الأول قالوا إن الأصل في الزكاة أنها من التملكات وليست من الإسقاطات لحديث ابن عباس السابق الذي ذكرته،
تؤخذ بالأغنياء وترد إلى فقراء،
على فقراء ترد
نعم.
تعطى
نعم.
الوجه الثاني إن الزكاة قد شرعت لأمر مهم، ما هو؟
سد حاجة الفقير.
أحسن، سد نعم. حاجة الفقير وتحقيق مصلحته، ولم تشرع لتحقيق مصلحة الغني في الدنيا بإحياء ماله. ومثل هذه التصرفات تتضمن أن ينتفع الغني بزكاة ماله، وهذا مناف لمقصد الزكاة، لأن الدين الذي لك على فقير هو دين ميت،
لم يخسر شيئا.
فتح الله نعم. عليك، يعني هذا الدين ميت، أنا غير قادر على استيفائه، فكيف يحيي هذا الدين الميت؟ يحسبه من الزكاة فيخصمه،
فيحيي ماله
وينتفع بزكاته. وإن والشريعة قد جعلت الزكاة لنفع الفقير لا لنفع الغني، ولذلك كان الأمر حراما.
يعني وفي الحقيقة أن الفقير لم يستفد شيئا.
إيه صحيح، لا ربما استفاد من أمر
كإسقاط براءة ذمة فقط.
نعم، براءة ذمته.
نعم،
وأبرأنا ذمته، لكن المنفعة الحقيقية كانت للغني بالضبط. وهي الأكبر. نعم. والشريعة ما شرعت الزكاة لذلك. الأمر الثالث، إن الزكاة عبادة مالية.
نعم.
والعبادات كلها الأصل في صحتها وجود النية.
نعم.
والنية يجب أن تسبق الفعل وتقارنه، لأن الفعل النية هي قصد الشيء مقرونا بفعله. يعني ما بينفع على سبيل المثال إنسان يدخل المسجد يصلي تحية المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي منها يقول أريد أن أنويها عن صلاة الفجر مثلا، لأنه لم ينويها عند البداية.
نعم.
وكذلك الحال في الزكاة، هي عبادة مالية يشترط لصحتها النية، ويجب أن تسبق النية دفع الزكاة أو تقارنه، ولا يصح أن تأتي بعده. وإن من أسقط الدين عن المدين لم يكن قد نوى الزكاة عند دفع المال إليه أو تأخير مطالبته بالثمن، بل كان ينوي القرض وينتظر السداد
في الأصل.
نعم. يعني على سبيل المثال جاءني الفقير وطلب مني مثلا بمواد تموينية بعشر دنانير أو عشرين دينار، فأعطيتها له وسجلتها في الدفتر،
سجلتها دينا. إذن النية دينا،
الله يفتح عليك.
نعم.
أخرجتها دينا، الآن بعد سنة على سبيل المثال لأنه لم يستطع أحولها زكاة، يعني جعلت النية متأخرة عن دفع الزكاة بسنة، وهذا لم يقل به عاقل عوضا عن أن يقول به عالم. ولذلك لم يجز أحد من العلماء أو من جماهير الأمة من ثقاتهم ذلك. العلماء قالوا إن فتح هذا الباب للدائنين وأصحاب المحلات التجارية بإبراء الفقير من الدين وإسقاطه عنهم قد يفتح بابا من أبواب التحايل للتهرب من دفع الزكاة إلى مستحقها، وربما زين لهم الشيطان إسقاطها عن غير الفقراء، وفي ذلك فساد عظيم وإضاعة لهذه الحقوق التي يجب أن تصل للسائلين والمحرومين والفقراء ومن لا يجدون المال، فلزم سد ذلك الباب سدا للذريعة جريا على منهج الشريعة،
وخاصة أنه ليس كل مدين فقير.
صدقت.
يعني نعم. ممكن يعني الإنسان يستدين من بالكماليات أو للكماليات أو ليس يعني للضرورات، يعني كما يفعل بعض الناس. جيد، نأتي إلى موضوع آخر شيخنا، وهو موضوع كذلك مهم، حول حكم سداد الدين بعملة أخرى. وهذا الموضوع صراحة فتحت أبوابه في هذه الأعوام على وجه التحديد مع تغير العملات، مع الشيكل، الجنيه، الدولار، ارتفاع الدولار، انخفاض الدولار، ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهذه صراحة يعني عملت إشكالات كثيرة جدا في هذا الإطار. لو تبين لنا حكم سداد الدين بعملة أخرى مع التمثيل، يعني لو تكرمت.
هذه المسألة لها أربع صور.
نعم.
ثلاث منها حرام باتفاق، وواضحة، وواحدة منها حلال برضو باتفاق.
نعم.
إليك البيان. الحالة الأولى، وأبدأ بالصور المحرمة التي قد يقع الناس فيها. إذا اتفق الدائن والمدين عند القرض على أن يكون السداد بعملة أخرى، يعني أداينك مثلا بالدينار، وعند المداينة أقول لك داينتك دينارا وأريد منك أن تسدني بالدولار.
جيد.
مثلا، يعني اتفقوا عند القرض أن يكون السداد بعملة أخرى، فإن هذا حرام شرعا باتفاق العلماء.
ربا
بل هو صورة من صور ربا النسيئة التي حرمتها الشريعة. لأنه يتضمن استبدال عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة
غائبة.
نعم. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب يعني عند استبدالهما.
نعم.
والفضة بالفضة يعني عند استبدالهما، والبر بالبر بالبر يعني القمح بالقمح عند استبدالهما، وهكذا إلى آخر الحديث. قال: مثلا بمثل، يعني مبادل الذهب بذهب، دينار بدينار، يجب أن يكون مثلا بمثل، ألف دينار مقابل ألف دينار.
نعم.
ما بيجوز ألف دينار ماسك مقابل 1050 دينار فكة، ما بيجوز ألف شيكل ماسك مقابل مثلا 900 شيكل فكة، هذا لا يجوز شرعا وهو حرام.
في هذا الإطار شيخنا بعد إذنك، يعني قد يقع فيه بعض الناس، يعني مثلا إنسان يريد أن يستبدل ذهبا قديما بذهبا جديدا، والذهب الجديد هناك فروقات في العملة، مثلا أنه يحتاج إلى إصلاح مثلا أو قيمة أكثر بزيادة 100 دولار أو 200 دولار، فهذه الإشكالات هل تدخل في إطار ربا النسيئة الذي تفضلت فيه قبل قليل أم ماذا؟
هي عين ربا النسيئة، والمخرج منها واضح.
نعم.
أن تزيد في البيع خطوة، كل ما نريده من الناس خروجا من الحرام أن يزيدوا خطوة واحدة،
بيع واستلم النقود. نعم. ومن ثم اشتري،
بيع له الذهب.
نعم.
واستلم نقودك ثم بعد ذلك اشتري منه الذهب
ما تريد.
نعم. اشتري منه ما تريد وادفع له. إذا نرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
لا.
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. والمراد يعني عند مبادلة نقود بنقود، كالذهب بالفضة، والدينار
بالدولار.
بالشيكل.
نعم.
والدولار بالدينار، والشيكل بالجنيه المصري على سبيل المثال، والجنيه المصري بالريال السعودي أو بالدرهم ونحو ذلك الخليجي، بأي عملة، أي عملة بأخرى، يجب أن يكون العوضان حاضرين. فأنا أعطيتك 1000 دينار على سبيل المثال، أو 1400 دولار مثلا، بأي حق أعطيك 1400 دولار ثم تؤخره إلي علي صرفها بالدينار مثلا مدة من الزمن؟ فإذا اتفق عند الدين فهذا حرام.
جيد،
هذه الصورة الأولى. نأتي للصورة الثانية وهي كذلك صورة حرام. لم يتفق الدائن والمدين عند القرض على أن يكون السداد بعملة أخرى،
يعني نفس العملة،
ما اتفقوا خلاص.
نعم.
أنا فقط لا، من غير اتفاق، دينتك 1000 دينار وسكت، أو 1000 دولار مثلا وسكت.
جيد.
لما حان وقت السداد اتفقت معك أن يكون السداد بعملة أخرى مقدرة بالسعر الذي كان في وقت القرض، فهذا حرام. يعني على سبيل المثال دينتك مثلا
1000 دولار،
بعد أنا أتيت لكي أخذ منك هذا الدين لأسترده،
قيمة الدولار هبطت.
نعم، قيمة الدولار هبطت، فقلت لك: لو سمحت أريدك أن تسدني بالقيمة السابقة.
جيد. يعني مثلا قيمة الدولار عفوا في العام الماضي 380 شيكل ل 100 دولار
مثلا،
في هذا العام 330 شيكل، هناك يعني فرق.
نعم.
نعم.
في هذه الحالة قال العلماء: كذلك لا يجوز. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير.
نعم.
انظر، قال: وآخذ الدراهم، يعني أبيعها بالدينار لكن عند القبض أقبض درهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، يعني كذلك أبيع بالدرهم وعند القبض أخذ دينار. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها، لكن انظر ماذا قال. قال: أن تأخذها بسعر يومها. يعني مثلا اتفقنا أن يكون السداد على سبيل المثال في 5 جماد الآخر، الآن حال موعد 5 جماد الآخر، طلبت منك أن تعطيني على سبيل المثال أن تردي لي 1000، فقلت لي: لا أملك إلا دينار، فلا حرج أن أخذ منك بالدينار بشرط أن يكون بقيمته اليوم يوم 5 جماد الآخر.
جيد.
وعليه فقد اشترط الحديث أن يكون بسعر يوم القبض لا يوم القرض كما قال العلماء. الحالة الثالثة وهي حرام كذلك: لم يتفق الطرفان عند القرض أن يكون السداد بعملة أخرى.
نعم.
مثلا، لكن لما حضر وقت السداد اتفق على أن يكون بعملة أخرى مقدرة بسعر الصرف في وقت السداد، ولكن افترقا قبل سداد كامل المبلغ، فهذا كذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ثم قال: ما لم تفترقا وبينكما
شيء.
يعني أدينك على سبيل المثال 1000 دولار، وعند السداد تقول لي لا أملك إلا قيمة 500 تعطيها لي بالدينار على سبيل المثال والباقي يبقى، لا يجوز.
جيد.
في هذه الحالة يجب أن يكون السداد كاملا.
واضح. فتح الله عليك. قبل أن ننتقل لصورة أخرى في هذا الإطار في قضية التغيير المباحة. نعم التغيير العملات، خلينا شيخنا نأخذ يعني اتصال من بعض المستمعين الكرام، هناك صراحة مجموعة من الرسائل لكن يبدو أن الوقت ضيق والموضوع خطير وهناك مسائل كثيرة جدا ومتشعبة في هذا الإطار، لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونأخذ المشاركة الأولى معنا في هذا البرنامج. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
معك أبو فراس من خانيون.
حياك الله أخي أبو فراس، تفضل.
يعطيك العافية أولا.
الله يعافيك.
عافاك الله.
معلش أنا في عندي الزكاة بتاعت العام الماضي مش العام هذا.
نعم.
العام هذا طلعتها العام الماضي، كنت أنا زي ما تقول في في معايا ناس موظفين من غزة بيقبضوا من غزة، فكان لي فلوس عليهم، شايف كيف؟ معايا؟
تفضل.
فأنا يعني قلت يعني أسقطت هذه الفلوس عنهم على اعتبار إنها الزكاة يعني السنة اللي فاتت، مش زكاة السنة هذه.
جيد.
تفضل.
طيب فرص إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا، شكرا لك. طبعا أجبت قبل خليل هذا الإطار.
نعم أجبت قبل خليل. يعني نلخص مرة أخرى، لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير ثم احتسابه من الزكاة، هذا ما بيجوز شرعا، لأن الزكاة من التمليكات كما قلت لك وليست من الإسقاطات.
أسقطت عنه كدين لكنها لم تسقط عنه كزكاة.
نعم، يعني سقط الدين عن المدين ولم تسقط الزكاة عن الغني الدائن.
نعم.
ولذلك أخونا أبو فراس أكرمه الله الآن هو مطالب شرعا، وهذا الأمر بينه وبين ربه.
نعم.
هو شرعا واجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، لأن الزكاة التي أخرجها لم تجزئه، لأنه لم يدفع المال للفقير وإنما خصمه عنه من الدين، وكما قلت لك هذا لا يجوز للوجوه الأربعة التي ذكرها العلماء، وهو مذهب جماهير الأمة سلفا وخلفا.
جيد شيخنا الفاضل، يعني نأتي لمسألة الحل أو مسألة في هذا الإطار، يعني في بعض الأحيان نفس السؤال، يستدين الإنسان $1,000 الذي قلنا قبل قليل في هذا الإطار، يعني نعيده مرة أخرى لكن بصورة أخرى، $1,000 ويكون سعرها في السوق $3,800 شيكل عفوا، وعند السداد يكون سعرها ب3,000 شيكل أو 2,000 شيكل، فما حكم تغير أسعار العملات عند السداد؟ وهل يجوز للدائن أن يطالب بتعويض خاصة إذا كان أو إذا أصابته في هذا ضرر،
يعني إذا كان ضرر كبير،
ضررا كبيرا؟ نعم. وهناك توافق يعني بين الدائن وبين المدين في هذا الإطار، إذا توافقوا على يعني دفع ما أصابه من ضرر، هل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخلهما في إطار الربا كما تفضلت؟
قبل فقط أن أجيب نغلق يعني المسألة السابقة.
جيد.
أقول لك خلاصة الأمر في سداد الدين، لأنها مترتبة عليها خلاصة. نعم. الأمر في سداد الدين بعملة أخرى أنه جائز باجتماع 4 شروط. الشرط الأول ألا يشترط ذلك عند القرض، أن يقول له أنا دينتك شيكل بشرط أن تسدني دولارا، هنا الحرمة.
نعم.
الشرط الثاني أن يتم السداد بسعر الصرف في يوم الوفاء.
نعم.
لأن ذلك هو القيمة الحقيقية. الشرط الثالث ألا يفترقا إلا بعد سداد كامل المبلغ. أو بينهما شيء.
نعم.
الشرط الرابع ألا يفترقا وبينهما شيء من عدم الرضا، لأن البيع كله المعاملة المالية عن
تراض منكم. نعم. منكم.
الآن نأتي للمسألة التي تليها، وهي مسألة تغير قيمة العملة وأثره على سداد الدين، وهل يجوز للدائن أن يطالب بتعويض مثلا.
نعم.
إذا نقصت قيمة المال الذي داينه لصاحبه أو لا. هناك قاعدة عامة ثم نتفرع من استثناءاتها عند العلماء.
جيد.
القاعدة العامة تقول إن الأصل في من اقترض مالا بعملة معينة أن يرده بمثله لا بقيمته.
بمثله.
هذا الأصل.
الأصل. جيد.
نعم هذا الأصل. ولا يجوز أن يشترط عند الإقراض أن يكون السداد بعملة أخرى غيرها. وهذا الكلام ذكرته أنا لك سابقا في الشروط الأربعة التي تجيز السداد.
نعم.
بعملة أخرى. سواء رخصت أو غلت، لكن تعامل الناس في زماننا اليوم بالعملات الورقية المعاصرة مع تذبذب أسعارها وقيمتها واختلاف قوتها الشرائية من يوم لآخر نتج عنه سؤال مهم. لو اقترض شخص مثلا $1,000 ثم نقصت قيمتها في السوق قبل السداد، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يردها في يوم الوفاء بقيمتها في السوق، أم يكفيه أن يرد مثلها $1,000 فقط دون اعتبار للزيادة؟ هذه المسألة من المسائل التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة، ولذلك اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا. بعض الباحثين المعاصرين أوصله إلى 5 مذاهب.
جيد.
الراجح منها يمكن إجماله في التالي: أولا، إذا كان النقصان الطارئ على قيمة العملة يسيرا فلا تأثير له، ويجب سداد الدين بمثله لا بقيمته.
جيد. دولار بدولار.
نعم. إلا إذا تطوع المدين إحسانا منه ودون شرط من الدائن، اللي هي من باب حسن الأداء.
جيد.
يعني على سبيل المثال استدنت منك $1,000، $1,000 كانت في السوق 3,800 شيكل.
نعم.
عند السداد أصبحت تساوي 3,600 شيكل
مثلا، يعني فرق
200 شيكل تغير يسير اليوم. نعم. مما يحتمله السوق، هذا سوق طبيعي جدا. جيد. اليوم. جيد. عند الناس هذه الأمور تختلف، في هذه الحالة يجوز. طيب لو أنا أعطيتك 200 شيكل فوق هذه، جائز بشرط ألا تشترطها علي أو تطلبها أنت. النقطة الثانية، إذا كان النقصان الطارئ على قيمة العملة فاحشا
كما في عملة الجنيه الآن مع الدولار
على سبيل المثال.
نعم.
ولكنه وقع في الفترة المتفق عليها للسداد. هذا السؤال. يعني أنا دينتك لسنة.
جيد.
تغير بعد 3 شهور على سبيل المثال، أي قبل انقضاء أجل الوفاء، فالأصل أنه لا يرد كذلك، فالأصل أنه لا يضر كذلك. ستسألني لماذا؟ أقول لك: لأن العملات التجارية تتقلب أسعارها في السوق غالبا، وعقد الدين في أصله هو عقد إرفاق وليس عقد انتفاع وربح. فإذا زاد المقترض للمقرض إحسانا منه دون اشتراط ذلك في العقد أو وجود عرف قائم برد الزيادة، فهذا يعد من حسن الوفاء وهو جائز، لكن أن تشترط فلا يجوز. طب الحالة الثالثة، إذا كان النقصان فاحشا وطرأ على العملة بعد تغير السداد.
نعم.
وكان تأخر المدين عن الوفاء في وقته سببه ضيق الحال والإعصار، فلا أثر له كذلك، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا أن تزيد من مشقته. الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التعويض هي أن يكون النقصان الطارئ على قيمة العملة رقم واحد فاحش يعني كبير.
لا
جدا.
لا
والآن
لا.
سنجي سنأتي لتحديده. 2، أن يكون قد وقع بعد انتهاء مدة مهلة القرض. يعني أقرضتك لسنة على سبيل المثال، بعد سنة أنت رفضت أن تسد لي.
جيد.
بعد انتهاء المدة ومماطلة المدين تغير السعر وتغيرت، في هذه الحالة يجب أن يحاسب. في هذه الحالة قالوا: ملزم المدين بتعويض الدائن لأسباب 3. الأول، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.
نعم.
وبالتالي الظلم حرام شرعا. السبب الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وبالتالي هذه من العقوبة التي يجب أن يعاقب عليها. الأمر الثالث، أن يقاس على الغاصب، إن الإنسان إذا غصب نقودا، وهذا الكلام للإمام السيوطي، ثم نقصت قيمتها أو تلفت، فإن الواجب عليه أن يرد مثل أن يرد مثلا يساوي المغصوبة بالقيمة في أعلى أحواله من الغصب إلى يوم التلف.
نعم.
والمسألة فيها تفصيل.
يبدو المسألة طويلة جدا شيخنا الفاضل في هذا الإطار، وتحتاج بكل صراحة إلى تفصيل أكثر، وإحنا يعني يبدو البرنامج انتهى، لكن لن نستطيع إجماله في عجالة بكل صدق. لكن نقول إن شاء الله تعالى نستوفي باقي موضوع الدين بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة، يعني بصير إن شاء الله تعالى 3 حلقات لهذا الموضوع الخطير، حتى إن شاء الله تعالى
لا حرص.
يعني يكون الناس قد علموا أمور دينهم ولا يقعوا في مثل هذه الأمور في خطورة موضوع الدين بالتحديد
إن شاء الله.
في ختام لقائنا لا يسعنا مستمعين الكرام إلا أن نشكر شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على ما تفضل به من إجابات شافية وكافية في موضوع الدين. ونحيل باقي الموضوع الدين ومحاور الأخرى والمسائل المتشعبة إلى الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين.
على أن يعاد الحديث في المسألة الأخيرة
إن شاء الله تعالى.
أنا لم تفصيل.
نعم. إن شاء الله تعالى. طبعا الشكر كذلك موصول للإخوة في طاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.